يعني بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك، انصرهم بنصرك، أنزل الدفء على أطفالهم ونسائهم وشيوخهم، خفف آلامهم وخفف أوجاعهم، وألف قلوب عبادك على معاونتهم ونصرتهم، ولا ترفع لأعدائهم راية ولا تحقق لأعدائهم غاية، واجعل أعداءهم عبرة وآية. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفه، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صالح الأعمال. اللهم إن بلغتنا رمضان فلا تحرمنا خير ليلة القدر يا رب العالمين، اجعلنا فيها من المقبولين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ومع اللقاء 24. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وفي البداية أعتذر عن عدم الحضور في الأسبوع الماضي نظرا لشدة المرض، فأرجو المسامحة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. وقبل أن أواصل ما بدأت، غدا 15 من شهر شعبان، وهناك الكثير من المحدثات والبدع التي يحدثها البعض إما عن جهل وإما عن قصد. من ذلك مثلا أن تخص هذه الليلة بقيام الليل أو بصلاة معينة، وهذه بدعة منكرة. أو يخص يومها بصيام، وهذه أيضا بدعة منكرة. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول منه. إنما من اعتاد أن يصوم الأيام القمرية في كل شهر عربي 13 14 15 فبيصوم 15 على إنه من الأيام القمرية، لكن يقول لك هصوم يوم 15 فقط، يبقى دي إيه؟ بدعة، عمله غير مقبول، مردود عليه. إنما أنا بصوم 13، بصوم 14، بصوم 15، إذن هصومهم في شعبان، إن دي سنة. أنا متعود أقيم الليل أصلا، فهقيم ليلة النصف، لأن أنا متعود على قيام الليل، ما بخصش ليلة النصف، فالتخصيص بدعة، إنما أنا معتاد على القيام واصل القيام في ليلة النصف. طب يا عم الشيخ، لم يرد في ليلة النصف أحاديث صحيحة؟ جل ما ورد في فضل ليلة النصف أحاديث لا تثبت، أي ضعيفة لا تكون بها حجة. وهناك بعض الأحاديث اختلف حولها العلماء، منهم من ضعف ومنهم من حسن، كالشيخ الألباني حسن حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان غفر الله عز وجل لعباده إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. الحديث ده ضعفه كثير من العلماء وحسنه الشيخ الألباني. فعلى القول بالحسن يبقى احذر أن تكون هناك مشاحنة بينك وبين مسلم، ابدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأن لو ظلت المشاحنة لن يغفر لك ولن يرفع عملك. يبقى أنت محتاج لإيه؟ تبادر الليلة، تبادر تتصل بمن بينك وبينه مشاحنة وتبدأ بالسلام وتصفي النفس. ليه؟ الله يغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاح، المشاح اللي بينه خصومة بينه وبين أحد من المسلمين، فيحاول يزيلها الليلة أو لما الصباح يتصل ويطلب منه العفو ويبدأ بالسلام. ده فقط اللي ورد من أحاديث صححها بعض العلماء في فضل ليلة النصف من شعبان. مسألة أخرى في قضية النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان، وما توجيه النهي، وما الجمع بين الأدلة، في أدلة تثبت الصيام بعد النصف من شعبان، فكيف نجمع بين الأدلة؟ حديث أبي داود في السنن قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ده نهي، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والحديث صحيح. طيب أيضا ورد في السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والتسليم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له عادة من صوم فليصم. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له عادة من صوم فليصمه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. أيضا جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والتسليم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، هكذا، فكله الأولى يعني معظم شعبان، لذلك قيدت قال إلا قليلا، لأن النبي ما صام شهرا تاما إلا رمضان، إنما كان يكثر من الصيام في شعبان. فالآن بقى عندي نصوص تنهى عن الصيام بعد النصف ونصوص تثبت الصيام بعد النصف، كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ قال العلماء: الجمع أن النهي قاصر على من لم تكن له عادة صيام، يعني مش متعود يصوم السنن، إنما جه في شعبان وبدأ يصوم، فنقول له عند النصف مش عارف ما تكملش، خلاص حضرتك مالكش عادة من صيام. فالنبي قال لمثلك: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. إنما أنا لي عادة صيام، أنا بصوم النافلة طول السنة، اثنين والخميس والأيام القمرية، خلاص أنت تكمل صيام بعد النصف من شعبان، لأن بقى كده: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كانت له عادة من صوم فليصوم. يبقى اللي له عادة يكمل بعد النصف من شعبان، يتجنب فقط صيام يوم الشك، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلوات ربي وتسليماته عليه. ويوم الشك اللي هو إكمال العدة 30، يعني في يوم 29 من شعبان بتتحرى الأمة رؤية هلال رمضان بالبصر. طيب غم علينا ولم يثبت، فبنكمل شعبان 30 يوما. اليوم 30 ده يحرم صيامه، يحرم صيامه، ده بنسميه يوم الشك، اليوم الذي يشك فيه هذا يحرم صيامه، فده فقط. إنما تصوم بعد النصف ما دام ليك عادة من صيام، ما دام ليك عادة من صيام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة المهمة التي كثيرا ما نسأل عنها. وكما ذكرت لك كثيرا أن من مفاتيح الفقه أن تجمع الأدلة في الباب الواحد وتبدأ تعمل قضية الترجيحات، ومنها قضية الجمع أولا قبل أن يصار للناسخ أو المنسوخ، لأن عندي قاعدة حديثية الإعمال يقدم على الإهمال، يعني إن وفقت للجمع بين النصوص فهذا هو الذي يصار إليه من ترجيحات، إن تعذر الجمع فبنبدأ نبحث بقى في ترجيحات أخرى، بنشوف أقوى الأدلة ونشوف تاريخ الروايات عشان نعرف إذا كان في ناسخ ومنسوخ ولا لا وهكذا. إذن من كانت له عادة من صيام يكمل صيام بعد النصف، ومن لم تكن له عادة من صيام يبقى عند النصف وما يكمل، ونبعد عن صيام يوم الشك لأنه يحرم. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأنا. فنحن ما زلنا مع المبحث الثاني من مباحث هذا الكتاب الطيب، والذي هو بعنوان النصوص الشرعية بين القطع والظن. وتكلمنا عن هذه المسائل باستفاضة فيما مضى، وكان لزمن علينا أن نقف أمام قضية حجية حديث الآحاد من خلال رسالة صنفناها بهذا العنوان، الأمال في بيان حجية حديث الآحاد للقاسي والداني. في الدروس الماضية تكلمنا عن الحديث المشهور، عفوا المتواتر، وبعد كده تكلمنا عن حديث الآحاد بأنواعه المشهور والغريب والعزيز إلى آخره، وبدأنا نشير لأدلة حجية خبر الآحاد. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، هنبدأ نذكر لكم الليلة بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن آثار السلف الصالح على حجية العمل بخبر الواحد أي حديث الأحد. نقرأ مثلا في القرآن في سورة الأحزاب قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقوله تعالى هنا في الآية أمرا عام يشمل كل أمر، سواء كان في العقيدة أم في الأحكام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، في أي باب بقى؟ ولذلك الآية دي نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، عندما أرسل إليها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليزوجها من خادمه ومولاه زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فتعجبت وقالت: أنا الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله أتزوج من خادمه ومولاه؟ لأن العرب كان عندهم حاجة اسمها الكفاءة في الزواج، وكانت الكفاءة اجتماعية وحسب ونسب، ولا يمكن أبدا أن الحرة تتزوج من عبد أبدا، مستحيل ممنوع. وهي كانت حرة وقرشية، وزيد كان في الرخ كان خادم للنبي، فجاء الإسلام فألغى تلك الكفاءات وجعل الكفاءة دينية رحمك الله، فأرسل لها ليطبق المبدأ، أو نبدأ بنفسنا وآل بيتنا وأقاربنا، هنزوجك من إيه؟ من زيد. طبعا قالت: أنا الحرة القرشية ابنة عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتزوج من مولاه. فأنزل الله الآية رحمك الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. أي أمر بقى؟ عام، في العقيدة، في الأحكام، في الحلال، في الحرام، في الكفاءة، في أي باب من الأبواب، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما وصلت لها الآية بكت وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله، وسمعا وطاعة لرسول الله، وتزوجت الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله خادمه ومولاه، تنفيذا لأمر الله ولأمر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا أهل الإيمان يا إخوة، مع السنن سمعنا وأطعنا. أهل الأهواء تقول له دي السنة كذا، والله مهما تقول له، لو بتلو ألف دليل، هو متشبع بالبدعة وهيعمل البدعة. ليه؟ لأنه صاحب هوى، ما عندوش حسن اتباع للنبي، ما عندوش صدق محبة للنبي، وإن زعم أنه محب هو كذاب. إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إنما تتبع الآراء والبدع والأهواء هتضل، هتضل. الطريق واضح يا إخوة، الحق واضح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما البدعة كده مزينة، بتضايقونا ليه في نصف من الشعبان هنعمل أكل وشرب ونتبسط، ما هي دي، عايزين يرقصوا مش عايزين يتبعوا، عايزين يملوا القروش مش عايزين يتسننوا، مصيبة. هتمنعوا العبادة؟ احنا منعنا العبادة؟ ده احنا بقول لك اعبد زي ما النبي كان بيعبد. انت اللي مش عايز تعبد، انت اللي عايز هوى، ودي مصيبتك، مش مطواع مع المنهج، ما بتحبش النبي بصدق. اللي بيحب يتبع. شوف سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان في سفر فمر في مكان فأمر الدابة أن تدور في المكان ده، ونزل عن ظهرها ووقف ابتسم وركب ومشي. كل ما يمر في المكان ده يفعل هذا الفعل. تعجب أصحابه وسألوه عن السبب، قال: كنت في سفر مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، في هذا المكان دارت دابة النبي، فنزل عنها النبي، فوقف النبي ابتسم، ثم ركب النبي، ثم انصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. يا الله، إيه الجمال ده؟ أمة تربت صح، أمة تربت على الاتباع. سيدنا عمر يروح يخاطب الحجر الأسود، حديث في البخاري، بيكلم الحجر: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبل كما قبلتك، ثم يقبل ويقول: هكذا فعل النبي. يا الله، الحرص على المنهج والعقيدة. عمر لاحظ أمرا، إن كثير من الصحابة في أسفارهم يمرون على الشجرة التي بويع تحتها النبي بيعة الرضوان، فيجلسون تحتها. فماذا يصنع عمر؟ اقتلع الشجرة من جذورها، فقال: حتى لا يمر الزمان فيتبركون بها من دون الله. يا الله على المنهج، منهج النبي علمه كده، علمه الاتباع، علمه المنهج، مش علمه الهوى والرأي. دول عايزين بقى مش عارف ايه، صلاة الرغائب، حتى اسمها ايه؟ الرغائب. ما شاء الله عليكم، جبتوها منين؟ قالها النبي؟ والله ابدا. فعلها النبي؟ والله ابدا. فلماذا تفعلون؟ والعبادة توقيفية، العبادة قال الله قال الرسول، ما فيش لا يجوز اختراع عبادة ولا يجوز اختراع ذكر من الأذكار. يا عم الشيخ استنى استنى، مش النبي كان بيصلي؟ أيوة يا سيدي كان بيصلي، وأحد الصحابة لما رفع من الركوع قال اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، فالنبي قال من القائل؟ الصحابي خاف ليكون في خطأ فسكت، قال ما قال إلا خيرا، قال أنا يا رسول الله، قال رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها. هو الصحابي قال ذكر ما قالوش النبي. آه لو تدبرت، هي دي مشكلتك، مش عاوز تفهم يا فؤاد، هي المشكلة انت مش عايز تفهم. الصحابي قال في وجود مين؟ في وجود النبي، والنبي سمعه صح وأقره، يبقى الحجة في الإقرار مش في قول الصحابي، لأن السنة إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية وإما أن تكون تقريرية. تاني، السنة قول وفعل وتقرير. القول معهود ومعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، سنة قولية. الفعل كان يأكل بيمينه، سنة فعلية. التقرير الصحابي يقول قولا أو يفعل فعلا في حضرة النبي فيسكت، يعني أقره، يعني وافق عليه، يبقى الحجة في الفعل من الصحابي ولا في إقرار النبي؟ في إقرار النبي. سلمان الفارسي يدخل على أخيه أبي الدرداء فيرى أم الدرداء مبتذلة، يعني ملابسها كده بالية، يقول يا أم الدرداء مالي أراك مبتذلة؟ قالت سل أخاك، صوام بالنهار قوام بالليل. الله يرضى عنك يا دكتور، صب بأحسن، ده أنا مستنيك من بدري وعمال أمهل كده في الدرس عشان أبدأ الدرس، الله يكرمك. سل أخاك صوام بالنهار قوام بالليل، يعني مش محتاج لنا، مش محتاج لزوجة، كل يوم صايم وطول الليل قيام، ألبس لمين وتزين لمين؟ انت حاجة، شوف أدب المرأة بقى. سل أخاك صوام بالنهار قوام بالليل، كما قالت زوجة عبد الله بن عمرو العمر، لما عمرو بن العاص بيسأل زوجة ابني عبد الله، وابن عمرو كان منقطع رخد العبادة فكان لابد يضبط المسائل دي، فبيسألها كيف حالك يا ابنتي؟ قالت إن عبد الله ليس له في دنيانا. يا الجمال في القول إخو، يعني خلاص مش محتاج لنا، ده عابد على طول ده. فسلمان انتظر أبا الدرداء لا يجي وحط الطعام، فبيقول له كل، قال صائم، قال افطر اليوم وصوم غدا. ماشي نفطر. جه الليل قايم يقوم رايح فين؟ قال له نام الآن وقم بعد. ثم قال كلمات طيبات، يا أبا الدرداء إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ده كلام مين ده؟ سلمان. الكلام ده وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. يبقى الحجة في كلام سلمان ولا في إقرار النبي الكلام سلمان؟ في إقرار النبي الكلام سلمان. لذلك استدعى النبي عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له نفس الكلمات، يا ابن عمرو إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فدي اسمها السنة التقريرية. حضرتك بقى اللي بتخترع دلوقتي عبادة أو ذكرا، هل النبي أقرك عشان نعمل به؟ هو ده السؤال. النبي أقرك بس يبقى بدعة، لأن العبادة توقيفية، الأصل فيها المنع، الأصل في العبادة إيش؟ المنع، ما لم يرد دليل، ما في دليل ما تجيبش من عندك. السنة تغنيك، القرآن يكفيك، انت بتجيب من عندك ليه؟ دي عبادة. انما في امور الدنيا براحتك، الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد نص، انما في امر الدين كل بدعة ضلالة. كل من الفاظ العموم الحديث ده بيحرك أهل البدع، يتضايقوا منه قوي، حديث العرباض بن ساري. إيه والله العظيم، شوف النبي قفلها لهم عشان ما يبقاش في مخرج. يقول العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: صلى بنا النبي الصبح ثم وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال رجل: يا رسول الله خيرا، لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى إيش؟ اختلافا كثيرا، الطريقة الفلانية والطريقة العلانية، واللي بيترقصون بالعبادات، واللي ينامون ويقومون، واللي بيأكلون ويشربون وقروشهم قد كده في مجالس ذكرهم كما يزعمون، واللي بياخد العهد، والذي لا يذكر إلا بإذن، هذه كلها بلاوي سودة. أضاعوا الدين وأضاعوا السنة، نسأل الله السلامة. فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، أي أحذركم وأنهاكم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. أغلق الباب يا أبو يونس، خلاص بقى، لأن كل في لغة العرب من ألفاظ العموم، أغلق لك الباب تماما. فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. مش في بدعة حسنة، بدعة حسنة في البراد الحلو ده بتاع الدنيا ده ونعمل فيه شيء أخضر، بدعة حسنة في الكاميرا دي، بدعة حسنة في الساعة اللي أنا لابسها دي توفر الوقت وأعرف المواقيت، بدعة حسنة في المروحة دي عشان الحر في الصيف، بدعة حسنة في المنبر ده يريح الخطيب، دي ابتكارات أمر دنيا ملهاش علاقة بدين، بدعة حسنة في جهاز التلفزيون اللي هتستفيد منه في بعض البرامج العلمية تعلم الأولاد، بدعة حسنة في سيارة تريحك وتوفر لك الوقت وتحفظ أهل بيتك وولدك من المواصلات والتعب، بدعة حسنة في طيارة تطير بين السماء والأرض تحمل الركاب، بدعة حسنة في مركب يحمل الناس في البحار، بدعة حسنة في أي ابتكار واختراع يفيد البشرية، دي البدعة الحسنة وأمور الدنيا. إنما الدين قال لك كل بدعة ضلالة، وراح أغلق الباب بإحكام، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، خلصت القضية بقى. وقال عشان يغلق الباب على المقلد كمان: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لأن من أحدث بتشمل المبتدع اللي هو اخترع العبادة، في واحد يقول لك أنا ما اخترعتش بس أنا بقلد شيخي خدت العهد، فراح قال له كده: وانت كمان يا مجرم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مرفوض غير مقبول. فما أجمل السنة يا إخوة، السنة لها نور، لها بهاء، تسعد القلب وتشرح الصدر وترفع الدرجات، وبها تغفر الزلات، ويكفيك أنك تكون صاحبا لرسول الله. الله أكبر، تبقى من الأمة، أمة الاستجابة، أمة الطاعة، أمة التسنن، حتى لا تطرد هناك، يأتي جماعة إلى حوض النبي في ساحة القيامة ليشربوا من حوضه فتطردهم الملائكة: يا رب سلم. فيأتي النبي يقول: أمتي أمتي، هم بيعرفهم بيه بالسيمة، هم كانوا بيصلوا ويصوموا لكن أهل بدع، أمتي أمتي، يقولون: يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. يقول: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. ويطردون عن حوضه عليه الصلاة. فيا لحسرتهم يومها، تقول لك يا ريتنا كنا سمعنا كلام المشايخ، قالوا لنا بلاش البدع ما سمعناش كلامهم، قالوا لنا اتبعوا النبي ما سمعناش كلامهم، الآن هبنطرد اهو. يا رب سلم سلم. فكلمة أمرا هنا بقى عامة يا وادي عبد الله بقى، سواء في العقيدة في العبادة في الأمر وفي النهي في الحلال وفي الحرام. الله أكبر. فقوله أمرا عام يشمل كل أمر سواء كان في العقيدة أم الأحكام. أيضا في قول الله تعالى في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. حديث الأحد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأمر النبي يعني كلام النبي، حديث الأحد اللي خلفه رغم علمه بصحته فده بيتعرض للفتنة، الفتنة اللي هي الشرك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تفسير الآية: الفتنة الشرك، يخشى على من رد بعض قول رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقع في الشرك. يا رب سلم يا رب سلم، لأنه جعل غير رسول الله متبعا. خلاص المنهج في اتباع النبي، لا ده اتبع الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ علان، نسأل الله السلام نسأل الله السلام. أيضا في سورة الحشر قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كمل بقى: وما آتاكم الرسول فخذوه، فخذوا أمر، وما نهاكم عنه فانتهوا. خبر الأحال، ما دام النبي قال خلاص يا عبد الله اوعى ترد كلام النبي احسن تهلك. طب نيجي من السنة النبوية بقى عشان نشوف خبر الأحاد وحجية خبر الأحاد. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يرسل عددا من أصحابه إلى الأمصار من أجل الدعوة وتعليم الناس القرآن وتعليم الناس الإسلام، ماذا خبر واحد، كما أرسل معاذ بن جبل واحد عشان يعلم الناس الدين، حديث البخاري حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، قال: إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه البداية، توحيد ومنهج وعقيدة واتباع. فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الحديث ده خبر إيه ده؟ خبر الواحد يجي لك داعية. أنا الآن ما ده خبر واحد، مش أنا أجي لكم من زول صباخ عشان أعلمكم، ما هو خبر واحد، خبر إيه ده؟ واحد بقول لك قال رسول الله. فده دليل من السنة. طب نشوف أثار السلف الصالح بقى في قضية حجية خبر الأحاد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق المرسلة: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها. الله بباب إيه الآن؟ عقيدة أسماء وصفات. فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، يعني اللي شم ريح العلم يعلم أن أحاديث الآحاد مقبولة في العقائد والصفات. فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع التابعين. هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث. عشان كده بقول لك العلم آفة الناس من الجهل، ومحنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء، فلا يستقيم لك أمر إلا بالعلم، فما عبد الله تعالى بشيء أحب إليه من العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم العلم، احرص على طلب العلم وتحصيل العلم والفهم في العلم حتى تستقيم على أمر الله سبحانه جل في علاه. قال: هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث، كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم عليه الصلاة والأزكى التسليم، كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة. ما دي كلها أحاديث أحاد، صفة وضوء النبي، كيف كان النبي يصلي، ما نقلت لنا عن طريق أحاديث الأحاد. وكذلك الغسل من الجنابة، كذلك أعداد الصلوات وأوقات الصلوات، ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين. فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرنا، وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم البتة. وهذا انسلاق من الدين والعلم والعمل. ليه؟ القرآن نقل بالتواتر، صح؟ من نقلت القرآن؟ الصحابة. فلو قلنا نصوص السنة فيها وفي مش عارف ايه، مش طيب، ما كذلك القرآن، يبقى هدمنا الإسلام. الأمة دي يا إخوة أمة عجيبة قوي، أمة تميزت بالإسناد، أمة تميزت بالإسناد، ما كانش في كلمة بتعدي كده فؤاد إلا سموا لنا رجالكم، جبت منين؟ العملية مش سهلة خالص يعني. فنقل إلينا القرآن تواترا والسنة، وربنا قيد للسنة رجالا أفذاذا قمما حفظوا لنا سنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام قد طردوا وقالوا: لا وثوق لنا بشيء من ذلك البت. مع السلام، ده كلام ابن القيم القيم. طب نشوف كلام ابن عبد البر في الباب. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، ويتكلم عن أحاديث الأحاد ووجوب العمل بها مطلقا في العقائد والفقه، قال: وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة. يا من لا يخالف؟ أهل البدع، أهل البدع، أهل الأهواء. إذن الخلاصة إخوة الإيمان والإسلام، حجية العمل بحديث الآحاد سواء في العقائد أو في الفقه أو في المعاملات. وبهذا القدر نكون قد فرغنا من مسألة حجية حديث الآحاد. نقدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل في هذا الباب المهم، قضية القطع والظن في النصوص الشرعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف لو في أسئلة، في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخنا الغالي، بارك الله فيك. في قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، ما الحكمة من أن الذكر يأخذ أكثر من الأنثى؟ وغاية سؤالي يا شيخنا هو التعلم فقط، وجزاكم الله خير. طيب، أولا لابد أن نفهم أن قضية للذكر مثل حظ الأنثيين يتعلق بالأبناء فقط، أو الإخوة للتعصيب عشان نكون واضحين، إنما المرأة قد تأخذ أضعاف الرجل في حالات، وقد ترث ولا يرث الرجل في حالات. المشكلة أن البعض عندما ينظر للميراث بينظر لحالة واحدة ولا ينظر لبقية الحالات. نقول لك للذكر مثل حظ الأنثى في باب واحد، باب البنوة. باب إيش؟ البنوة. طب ليه للذكر في البنوة حظ الأنثيين؟ ياخد حتى فطرة وعقلا مش محتاجة رد. ليه؟ الأنثى كبنت مكفولة دائما من الرجل، يعني هي كبنت ليها أب، مين اللي بيكفلها؟ الأب، ينفق عليها على طول ويزوجها ويجهزها. هيجي لها زوج، مين اللي هيجهز؟ الزوج، هو اللي هيجيب المهر ويجيب العزاء ويجيب لها الدار، هو برضه اللي بينفق، تمام كده؟ فهي منفق عليها دايما. حتى بعض العلماء كده ضرب مثالا يقرب بس المعنى الامثال لمن يسال في هذا الباب. قال مثلا: هنقول الشيخ سيد ده عنده ولد وبنت، تمام، وابو يونس عنده ولد وبنت، تمام كده. يبقى انا عندي ولد وبنت، وابو يونس عنده ولد وايه وبنت. انا الميراث بتاعي لابني وبنتي كان 6000 جنيه، الواد خد 4000 والبنت خدت كام؟ 2000. ما هو للذكر مثل حظ الانثيين. ابو يونس برضه زي ساب 6000 جنيه، الواد ابنه خد كام؟ 4000، وبنته خدت كام؟ 2000. الواد ابني عايز يتجوز بنت ابو يونس، هو معاه كام؟ 4000، وهي معاها كام؟ 2000، بقوا 6 اللي هو سبناه. بنتي هتاخد ابن ابو يونس، هو معاه كام الواد؟ 4، وبنتي معاها كام؟ مش هو ده العدل والانصاف؟ مش هو ده العدل والانصاف؟ ان الولد دايما بينفق بيدفع، فده لازم ياخد اكثر في البنوة، انما البنت بينفق عليها. ده مش بس كده، شوف البنت اللي خدت نصف الولد ده لو احتاجت اخوها يعمل معاها ايه؟ هو اللي هيشيلها، هو اللي هينفق عليها، هو اللي هيجهزها. بيبقى واخد مثلا ميراث زيه، خد هو الضعف وهي خدت النصف، هتيجي تتجوز البنت ما ليها اخوها الان، مين اللي هيجهزها غير اخوها؟ ويقف جنبها وينفق عليها ويساعدها. وانت خلي فلوسك معاكي زي ما هم، انت حتى لما تروح عند زوجك هتشيليهم برضه في الكونت يا حلوه، مش هتدفعي، هو اللي بيه، هو اللي هيجيب الاكل والشرب ويظبط الدنيا، وانت معاكي بس فلوسك كده متعه، تتمتعي براحتك بقى، تجيبي شيبسي، تجيبي شوكولاته، لانك ليكي ذمه ماليه خاصه في الاسلام. فسبحان من شرع الشرع راعى في درجات القرابة ودرجات الحاجة والأشد حاجة، وده تنزيل من حكيم عليم سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم سبحانه جل جلاله. فراعى هنا الحاجة وراعى كثرة النفقة بالنسبة للرجل عن المرأة، وأن المرأة مكفولة دائما، بخلاف بقى حالات كثيرة جدا جدا. هتجد مثلا النساء اذا تعددن ليهم تلتين التركه لوحدهم، لو 3 بنات خدوا التلتين ولاد الايه، ولو بنت واحده خدت النص لوحدها. وقيس على ده كتير بقى في الحالات، يعني توصل لحوالي 32 حاله في الميراث للمراه اكثر من الرجل. ويقول لك الاسلام ظلم يا ابن الايه، مش عارفين نعمل ايه تاني والله. ماشي يا محمد، ربنا يحفظك. ثم ان الحكمة الاعلى والاجل، الحكمة التعبدية التشريعية، ان الذي شرع هو الله بس، خلاص انتهت، انتهت القضية. من الذي شرع؟ الله هو العدل سبحانه. يقول ايضا بارك الله فيك شيخنا، اذا صادف يوم من ايام البيض يوم السبت، فهل يجوز صيامه، علما ان الامام الالباني قال في احد اشرطته انه لا يصام؟ لا، الشيخ الالباني نهى عن صيامه منفردا، منفردا، انما الايام البيض ما بقاش منفرد. ايه الانفراد؟ ايام بيضه صمت قبليه يومين او يوم وبعديه يوم. يعني مثلا الان البيض معانا من بيبداوا من ايه؟ من النهارده، صح؟ النهارده الجمعه دي 13، بكره السبت ايه؟ 14، الحد 15. في انفراد هنا؟ ما فيش انفراد. فالنهي عن الانفراد، وحتى في باب الانفراد الا ان يوافق سنه فيرفع النهي، زي وافق عرفه يبقى وافق سنه نصومه، وافق عاشوراء وافق سنه نصومه، حتى وان انفرد، حتى وان انفرد على الراجح من اقوال العلماء. اذا النهي عن الانفراد فقط، انما اذا اجتمع قبله او بعده فلا نهي. مش عارف اقرا الاسم، اسحاق. طيب اسحاق بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اخي اليوم في صلاه الجمعه الامام تلا ايه في الخطبه وقال المهتدون بدلا من المفلحين، ولم ينبه احد، ماذا كان يجب فعله في هذه الحاله؟ اذا اخطا الامام في القران يرد، حتى في الخطبه، لان ده قران. فان اخطا في ايه الحضور، اي اخ من الاخوه الحفظ، يذكره بالكلمه فقط يرد عليه في الآية. أما في الكلام العادي إن أخطأ ما يردش على المنبر، ينصح فيما بعد، والله أعلى وأعلم. عبد الله يقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخنا لي صديق بألمانيا يعمل بمقهى يبيع خمر، نصحت ولكنه قال لي انه متفاهم هو وصاحب الشغل على انه لا يلمس ولا يقرب للخمر، فماذا ترون في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ مش انت نصحته؟ رفع الحرج عنك، فواجبك النصيحه. نقول له ما فيش حاجه اسمها ما بيقربش الخمر، ما فيش حاجه اسمها ما بيقربش ايه؟ الخمر، لان اللعن ينال كل من جلس على مائده الخمر، حتى وان كان لا يشرب او لا يتعامل او لا يلمس، فيشمله اللعن، لعن في الخمر 10، ما بالك ده بقى شغال في المحل اللي بيبيع الخمور، خلاص راتبه من إيراد المحل اللي بيبيع الخمور. فنقول لا يجوز له العمل إلا في باب واحد فقط للاضطرار، ويكون المحل اللي بيبيع حاجات كتيرة مباحة بس في جزء حرام، ده للمضطر نقول له اشتغل وتصدق وابحث عن عمل آخر إن وجدت تترك. وحقيقة من واقع المسلمين في الغرب ما فيش حد مضطر، عشان نرتاح خالص، في ألمانيا مفيش حد مضطر، لأنك لو سبت العمل سكنك موجود وأكلك وشربك موجود، وكمان بيدولك من الجوب سنتر كمان يروقوك، أنت مش مضطر عشان تقول لي أصل أنا مضطر. لا، أنت مش مضطر، فابحث عن عمل خالص الحل، أو كما قلت عند الحاجة يكون مختلط اختلاط يسير مش اختلاط كبير، والله أعلى وأعلم. في أسئلة تانية؟ انتهت الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة